بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أن في رحمه الله تعالى قال عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا لم يذكر من خرجه المصنف، وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو صحيح. قال ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. فلا زال المصنف رحمه الله يذكر في هذا الباب الأدلة على النهي عن الغلو. هذا الغلو هو الذي جر من اجتر في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو المجاوزة للحد في المدح أو الذم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، ولا تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، لا تمدحوني بالباطل وبالكذب، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبالغوا في مدحه وفي الثناء عليه وفي تعظيمه مبالغة تخرجهم عن التوحيد لله رب العالمين سبحانه وتعالى، وتجعلهم ينزلون نبيهم صلى الله عليه وسلم أو يهبون له ما كان خاصا بالله تبارك وتعالى من الألوهية أو الربوبية. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فنهاهم أن يفعلوا ما فعلته النصارى مع عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنهم بالغوا فيه وغلوا فيه حتى نسبوا إليه الألوهية والربوبية من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا نهي لهذه الأمة أن يقعوا فيما وقع فيه النصارى من الغلو ومن المجاوزة. وليس المراد من الحديث أنكم لا تبالغوا في مدحي كما بالغت النصارى فقالوا في المسيح هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة أو هو الله سبحانه وتعالى، وأما ما عدا ذلك فلا بأس به، كما قال شاعرهم، كما قال البوصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول هذا الشاعر الذي تجاوز الحد: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني لا تقل في النبي صلى الله عليه وسلم إنه ثالث ثلاثة أو إنه ولد الله أو إنه الله سبحانه وتعالى، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وقل بعد ذلك ما شئت، قل هو يحيي أو هو يخلق أو هو يرزق أو هو يدبر ملكوت السماوات والأرض أو هو يعلم الغيب أو هو يقدر على ما يقدر عليه ربنا تبارك وتعالى. قال: لو ناسبت قدره آياته عظما، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمام، يعني هذا فيه نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، إذ لم يعطي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآيات والمعجزات ما كان مستحقا لها. قال: لو ناسبت قدره آياته، يعني أن الآيات التي أعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لم تكن لائقة بمقامه الرفيع عليه الصلاة والسلام. قال: لو ناسبت قدره آياته عظمة. لكن ما هو الذي يناسب قدره وما هو الذي يليق بمنزلته؟ قال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، يعني ما يكون لائقا بمنزلته إلا إذا قيل يا محمد، جاء الإنسان إلى القبور فقال يا محمد فيحيى الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. قال هذا الذي يليق بمقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. فلا شك أن هذا فيه من الغلو وفيه من الإطراء والمجاوزة ما لا يخفى على موحد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فخالف كثير من هذه الأمة ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاهم عنه، فعظموا ما حقر وحقروا ما عظم ودعوا إلى ما نهى عنه ونهوا عما دعا إليه، فبالغوا في إطرائه ومدحه ونسبوا إليه ما لا يجوز نسبته إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فمنهم من جوز الاستغاثة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من نسب إليه علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ومنهم من زعم أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا جاوزوا وتعمقوا نثرا ونظما، ومن ذلكم قول البوصيري قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن يوم المعاد أخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذه الأبيات وما بعدها من الأبيات التي تتضمن الخشوع والرغبة والرجاء والالتجاء واللياذ والاضطرار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا شك أن هذا كفر صريح. فهذا كله من مخالفة ما نهاهم عنه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالمبالغة والإطراء والمجاوزة للحد، وإنما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم سنته والتمسك بهديه والسير على ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، بتجريد التوحيد لله تبارك وتعالى، وبتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يتحاكم إلا إلى سنته ولا يتقدم عليه الصلاة والسلام. هكذا يكون التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء لم يفعلوا ما أمرهم الله عز وجل به وما نهاهم عنه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل اعتبروا الغلو والمجاوزة هو عين المحبة والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا التوسط وإنزال منزلته عليه الصلاة والسلام يعتبر جفاء ويعتبر بغضا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل لا يجوز أن يستغاث به ولا أن يدعى عليه الصلاة والسلام ولا أن يطاف بقبره ولا أن يتبرك بتربته ولا أن يتوسط فيه عليه الصلاة والسلام، اعتبروا ذلك من الجفاء ومن البغض للنبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أعلى مقامات نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، ولكن قولوا عبد الله ورسوله ولا تتجاوزوا. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شئت ما شاء الله وشئت، قال لا بل ما شاء الله وحده، وقال في الرواية الأخرى أجعلتني لله ندا. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو تعدي ما أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالواجب على المسلم أن يسير سيرا معتدلا بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، بين التساهل والتشدد، هذا الذي يحبه الله عز وجل منا. وأما الغلو وهو المجاوزة وهو التنطع وهو الزيادة في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الأقوال والأعمال أو في العادات أو في غير ذلك، فهذا كله مذموم وهو سبب الهلاك وهو سبب إفساد الدين. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا جميعا أن نغلو كغلو النصارى وغلو أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نهى الله عز وجل أهل الكتاب. ونهانا أيضا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الغلو، فليحذر المسلم من الغلو. فكما يخاف على المسلم من التساهل ومن الوقوع في المعاصي وهي سبب الدخول في النار، فهكذا مما يخشى على المسلم المستقيم أن يتجاوز حدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله، فيغلو ويتشدد ويقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلامة والنجاة تكون بلزوم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والهلاك كل الهلاك في الدخول في باب التساهل والتفريط أو في باب التشدد والإفراط. ثم قال لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. المتنطعون هم المتعمقون وهم المغالون وهم المتجاوزون، سواء كان في باب العقيدة فيتعمقون ويدققون في مسائل من أمور الكلام، أو كان في طريقة الإلقاء والتكلم أنه يتقعر ويتشدق ويبالغ في مخارج الحروف، أو كان في باب العبادات، فهذا كله مذموم، هلك المتنطعون. وهكذا من التنطع والغلو أن الإنسان يحرم على نفسه ما أباح الله سبحانه وتعالى من لذيذ الأطعمة أو من الألبسة الجيدة أو من غير ذلك، هذا كله من التنطع. فالشاهد في هذا الباب بذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية ولهذه الأحاديث أن المسلم يحذر من الغلو الذي وقع فيه الأمم قبلنا، فجرهم إلى البدع وجرهم إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فهذا فيه دعوة لكل مسلم أن يحرص على لزوم طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أراد السعادة وابتغى النجاة وابتغى الاهتداء، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: واتبعوه لعلكم تهتدون، ويقول: وإن تطيعوه تهتدوا. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.